أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بقيت نكتة من البارحة، وهي أن الشيخ الأستاذ قدس سره ذكر حول ما اختاره السيد الخوئي من الجام بين طائفتين من الروايات لحملهما على التخيير. الطائفة الأولى كانت تأمر الجريح والقريح بالغسل الجبيري، والطائفة الثانية كانت تأمرهما بالتيمم، فجمع السيد الخوئي بينهما بالحمل على التخيير، ووافقناه في ذلك بعد اللتي والتي. ولكن الشيخ الأستاذ أنكر على السيد الخوي هذا الجمع العرفي، وإن كان فتواه في رسالته العملية نفس فتوى السيد الخوي من الحكم بالتخيير. وحاصل إشكاله في شرح العروة على هذا الجمع العرفي أن الطائفة الأولى الآمرة بالغسل الجبيري أخص موضوعا من الطائفة الثانية، فإن الأمر بالغسل الجبيري لا يشمل فرض التبرر المكلف من الغسل الجبيري بمقتضى عمومات لا ضرر، وما دل على أن من كان مريضا فيتيمم، والمريض هو الذي يضر به الوضوء أو الغسل. حتى لو كانت الطائفة الأولى الآمرة بالغسل الجبيري لمن كان جريحا أو قريحا وأجنب مثلا، حتى لو كانت هذه الطائفة مطلقة في حد ذاتها، فبعد ورود الأدلة المقيدة لعمومات الغسل والوضوء لمن لا يتضرر منهما كقاعدة لا ضرر، أو قوله تعالى وإن كنتم مرضى فتيمموا، فهذه الأدلة الدالة على أن من يتضرر من الوضوء أو الغسل يتيمم توجب تقييد الطائفة الأولى، وبذلك يحصل انقلاب النسبة بين الطائفتين، نظير ما لو ورد في خطاب أكرم كل عالم وورد في خطاب آخر لا يجب إكرام العالم، وورد في خطاب ثالث أكرم العالم العادل أخص من قوله لا يجب إكرام العالم، فيخصصه بالعالم فاسق. أكرم العالم العادل خطاب ثالث يقيد أو فقل يخصص قوله لا يجب إكرام العالم، فبعد التقييد يصير لا يجب إكرام العالم الفاسق، وبهذا يحصل انقلاب النسبة بين هذا الخطاب الثاني مع خطاب أكرم كل عالم، فيصير أكرم كل عالم عادل، ولا بأس بترك إكرام الخطاب الثاني، لا بأس بترك الخطاب الأول أكرم كل عالم، الخطاب الثاني لا بأس بترك إكرام العالم، فالخطاب الأول يختص بالعادل والخطاب الثاني يختص بالفاسق بمقتضى انقلاب النسبة. وانقلاب النسبة يوجب تحقق جمع موضوعي بين الخطابين الأولين، فخطاب أكرم كل عالم مع خطاب لا بأس بترك إكرام العالم في حد ذاتهما كان بينهما جمع حكمي، ولكن بعد انقلاب النسبة يوجد جمع موضوعي، والجمع الموضوعي مقدما على الجمع الحكمي، ولو كان هذا الجمع الموضوعي ناشئا عن انقلاب النسبة. إذا ورد في خطاب الأكرم كل عالم وورد في خطاب آخر لا بأس بترك إكرام العالم، فلو كنا نحن وهذين الخطابين لكنا نحمل الأمر في الخطاب الأول على الاستحباب كجمع حكميا، لكن بعدما ورد في خطاب ثالث أكرم العالم العادل فصار هذا الخطاب الثالث موجبا لانقلاب النسبة بين الخطابين الأولين، لأنه أخذت من قوله لا بأس بترك إكرام العالم، أكرم العالم العادل موضوع أخص، فصار نتيجة الجمع بينهما أنه لا بأس بترك إكرام العالم الفاسق، وبعد ذلك صار هذا الخطاب الثاني أخف من الخطاب الأول، فصارت النتيجة بعد انقلاب النسبة حمل قوله أكرم كل عالم على العالم العادل فيفتى بوجوب إكرامه، وحمل قوله لا بأس بترك إكرام العالم على العالم الفاسق فيفتى بعدم وجوب إكرامه، وبذلك يتم هذا الجمع الموضوعي ويقدم على الجمع الحكمي الأول، والمقام هنا من هذا القبيل. لو كان لدينا هذان الخطابان أحدهما يقول الجريح يغتسل غسلا جبيريا، والخطاب الثاني كان يقول الجريح يتيمم بدل الغسل، لكنا نحمل هذين الخطابين على التخيير كجمع حكمي، لكن بعد مجيء عمومات حاكمة على الخطاب الأول الذي كان يدل على وجوب الغسل الجبيري على الجريح، وأوجبت تلك العمومات كقاعدة لا ضرر ولا حرج ونحو ذلك، تقيد الأمر بالغسل الجبيري بمن كان لا يتضرر ولا يقع في حرج من ناحية الغسل الجبيري، فيصير مفاد الطائفة الأولى هكذا: إن كان لا يتضرر المكلف الجريح من الغسل الجبيري فليغتسل جبيريا، فيصير أخص من الخطاب في الطائفة الثانية التي كانت تقول الجريح يتيمم بدل الغسل. هذا الكلام من الشيخ الأستاذ وإن كان يتجه على بعض كلمات السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي في بعض المجالات ذكر نفس هذا البيان، ولأجل ذلك يتوجه هذا الإشكال على السيد الخوئي: كيف أنتم في مجال آخر ذكرتم نفس هذه النقطة التي ذكرها تلميذكم الشيخ الأستاذ ونسيتم أن تذكروها يا سيدنا الخوئي في هذا البحث؟ متى ذكر السيد الخوئي هذا البيان؟ ورد في روايات من نسي السعي فرجع إلى أهله، تارة أنه يطاف عنه بين الصفا والمروة، وأخرى ورد أنه يرجع فيطوف بين الصفا والمروة. وقد حمل جمع من الفقهاء هذين الخطابين على التخيير، الذي نسي السعي فرجع إلى أهله فهو مخير بين أن يوكل من يسعى أن أو يرجع فيسعى بنفسه، جمعا بين روايتين. لكن السيد الخوي هناك صرح بأن هذا الجمع جمع ليس تاما، لأنه يوجد جمع موضوعي يقدم على هذا الجمع الحكمي التام في نفسه، وهو أن قوله عليه السلام يرجع فيسعى بين الصفا والمروة لا يشمل من لا يقدر عرفا بلا حرجين أن يرجع فيسعى بنفسه، لأن التكليف مشروط بالقدرة وعدم الحرج بمقتضى عمومات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. فصار الخطاب الذي يأمر بالرجوع ليسعى بنفسه مقيدا بمن يتمكن من الرجوع إلى مكة وتدارك السعي بنفسه، يتمكن من ذلك بلا حرج. إن تمكنت بلا حرج من الرجوع إلى مكة لتدارك السعي الذي نسيته فارجع إلى مكة واسعى بنفسك. يصير الخطاب آمر بالرجوع إلى مكة لتدارك السعي هكذا، بعد تقيد الخطاب الآمر بالرجوع لتدارك السعي بعمومات لا حرج واشتراط التكليف بالقدرة، وبعد ذلك يصير هذا الخطاب أخص مطلقا من الخطاب الثاني الذي كان يقول يطاف عنه، يعني يوكل من يسعى، فنحمله على من لا يتمكن من الرجوع بنفسه إلى مكة بلا حرج. هذا الذي صرح به السيد الخوي. فنقول إشكال الشيخ الأستاذ وارد عليكم، لماذا أنتم في ذاك البحث قدمتم الجمع الموضوعي الحاصل من انقلاب النسبة على الجمع الحكمي بين الخطابين في حد ذاتهما، وهو الجمع الحكمي بالحمل على التخيير، ولكن نسيتم هذا الجمع في المقام. ولكن نحن في فسحة من ذلك، توضيح مختارنا في المقام أن بيان الوظيفة الثانوية الاضطرارية بلسان الخطاب الأولي خلاف المتفاهم العرفي وعلى خلاف الدأب العرفي. إذا كان الواجب الأولي في حق المكلف في المقام مثلا أن يغتسل غسلا جبيريا إذا كان به جرح، فبقول مطلق يقال له تيمم من دون أن يشار بأن هذا وظيفة ثانوية اضطرارية في طول العجز الشرعي أو العرفي عن الاتيان بالغسل الجبيري، هذا خلاف الظاهر. ويأبى الذهن العرفي عن الحمل لخطاب الأمر بالتيمم على كونه بيانا للوظيفة الثانوية الاضطرارية، ولذلك يتعين الجمع الحكمي وهو الحمل على التخير، لأن الجمع الموضوعي يعني حمل خطاب الأمر بالتيمم على كونه بيانا لوظيفة العاجز والمضطر إلى ترك غسل الجبير في فرض ابتلاء المكلف بجرح أو قرح مانع عن الغسل التام. وهذا ما وجدنا بيانه من نفس السيد الخائي في بحث من كان في مكة وأراد أن يتمتع. بعض الأشخاص يدخلون مكة بعمرة مفردة ثم يبدو لهم أن يعتمروا عمرة تمتع. أفرض أنه لم يبق في مكة بعد العمرة المفردة حتى تنقلبت عمرة مفردته إلى عمرة التمتع، أو أفرض أن عمرته المفردة كانت نيابة عن شخص آخر وهو يريد أن يأتي بحج التمتع لنفسه أو بالعكس. الروايات تختلف في أن ميقاته لإحرام عمرة التمتع أي مكان، هل هو المواقيت الخمسة المعروفة أو ميقات بلده وهو مسجد الشجرة عادة بالنسبة إلى من دخل المدينة ثم ذهب إلى مكة، أو أدنى الحل. ورد في بعض الروايات أنه يرجع إلى مهل أرضه، يعني إلى مكان الإهلال أي الإحرام لبلده، وهو لأهل المدينة الشجرة. وفي بعض الروايات ورد أنه يخرج إلى الميقات فيحرم لعمرة التمتع، وورد في روايات ثالثة أنه يخرج إلى الجعرانة فيحرم منها لعمرة التمتع. السيد الخوي حمل الروايات المتشتتة والمختلفة على التخير، فقال في شرح العروة وفي تعليقة العروة أن الظاهر حمل هذه الروايات على التخير، فالذي هو في مكة ويريد أن يأتي بعمرة التمتع الأفضل له أن يرجع إلى ميقات أهل بلده، ثم إن لم يذهب إلى ذلك الميقات المستحب أن يخرج إلى أحد المواقيت كقرن المنازل، وإن لم يفعل ذلك فيجزيه أن يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة والحديبية وما شابه ذلك فيحرم منها لعمرة التمتع. هذا موجود في شرح العروة للسيد الخوي وفي تعليقة العروة، وإن كان في الاستفتاءات نقل عن السيد الخوي أنه لابد أن يخرج إلى أحد المواقيت كفتوى، لكن الموجود في شرح العروة وتعليقة العروة ما ذكرنا. ما أن ما ذكره السيد الخوي في بحث السعي وذكره شيخنا الأستاذ في المقام يأتي في ذلك البحث أيضا، ولأجل ذلك الشيخ الأستاذ في ذلك البحث كرر هذا البيان فقال الأمر بالرجوع إلى أحد المواقيت لا يشمل العاجز، فكأنه قال إن تمكنت فاخرج إلى أحد المواقيت فأحرم منها لعمرة التمتع. هذا أخص مطلقا من قوله أخرج إلى الجعرانة مثلا فأحرم منها، فيقيد هذا خطاب بأنه إذا كنت لا تتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت فاخرج إلى الجعرانة أو التنعيم فأحرم منها. ولكن نفس بياننا يأتي هنا من أن بيان الوظيفة الثانوية الاضطرارية بالشكل الخطاب الأولي من دون بيان كونه وظيفة اضطرارية هذا مما يأبى عنه الذوق العرفي. ولأجل ذلك نحن التزمنا في ذلك البحث أيضا بما التزم به السيد الخوئي في شرع العروة من الحمل للروايات الآمرة بالرجوع إلى الميقات أو إلى أدنى الحل بحملها على التخير. أذكر لكم مثالا، شخص يقول مثلا أنا أريد أن أصلي ماذا أصنع؟ رجل يريد أن يصلي ماذا يصنع؟ فيقال له يتيمم ويصلي، هذا عرفية؟ التيمم وظيفة ثانوية لا يذكر في الخطاب كحكم أولي، هذا مما يأبى عنه الذوق العرفي. كيف يكون واضحا؟ رجل أصابه جرح فكيف يصنع؟ قال الإمام لا يغتسل بل يتيمم، هذا واضح أنه بيان للوظيفة الاضطرارية، أي من لا يقدر لا على الغسل التام ولا على الغسل الجبيري بل يقع في ضرر من ناحية الغسل التام والغسل الجبيري معا، هذا يتيمم، هذا واضح. أنا أقول هذا قطعا ليس بواضح، وحمل هذه الرواية على فرض الاضطرار إلى ترك الغسل الجبيري بأن كان يقع في ضرر من ناحية الغسل الجبيري أو يقع في حرج، هذا الحمل مما يعمى عنه الذوق العرفي، هذا مضافا إلى عدم تمامية كبرى انقلاب النسبة، خصوصا إذا كان مقتضى الجمع العرفي حمل الخطابين على محمل عرفي كمثال أكرم كل عالم وليس ولا بأس بترك إكرام العالم. الجمع العرفي يقتضي حمل الأمر في الخطاب الأول على التخير، فهنا نلتزم بانقلاب النسبة ونرفع يدنا عن هذا الجمع الحكمي ونلتزم بالجمع الموضوعي الناشئ من انقلاب النسبة، هذا أمر غير عرفي جدا. كبرى انقلاب النسبة غير عرفية، وكونها مانعة عن الجمع العرفي الأولي في الخطابين هذا أيضا غير عرفيا. المسألة عفوا بقي الكلام في ذيل هذه المسألة، فإن صاحب العروة قال بعدما وجب أو جاز للجريح أو القريح أو الكسير الغسل الجبيري فهل يجزيه الغسل الارتماسي أم لا بد له من الغسل الترتيبي؟ صاحب العروة قال يجوز له الغسل الارتماسي، ويجوز له في الغسل الارتماسي أن يخرج من الماء ثم يمسحه على موضع الجبيرة، لا يتعين له لا الغسل الترتيبي ولا المسح على الجبيرة داخل الماء في الغسل الارتماسي، ما بل يجوز له اختيار غسل ارتماسيا واختيار المسح على الجبيرة بعدما يخرج من الماء. والإنصاف أن هذا كلام غير متجه، لم يرد غسل ارتماسي من هذا القبيل في الروايات. الغسل الارتماسي أن يرتمس في الماء رمسا، أن يرتمس في الماء دفعة. وإن كان السيد السيستاني يذكر النوعين للغسل الارتماسي، ولكن سيأتي أن الظاهر من الغسل الارتماسي أن يكون جسده دفعة واحدة تحت الماء، وبذلك يتحقق رمس الجسد في الماء. هذا الذي يرتمس في الماء هل يكون دفعة واحدة، هل يتحقق منه دفعة واحدة المسح على الجبيرة؟ لا يتحقق منه ذلك. إذا كان يتحقق منه المسح على الجبيرة دفعة واحدة في نفس زمان الذي كان داخل الماء، لا بأس بالغسل الارتماسي. ولكن المفروض أنه تدريجا يمسح على جبيرته، فلا يكون مشمولا لدليل الغسل الارتماسي. وأما إذا خرج من الماء ثم مسح على جبيرته فهذا أشد إشكالا، لأنه نظير أن يرتمس في الماء ثم يخرج من الماء ويغسل جزءا من إصبعه خارج الماء، هذا ليس غسلا ارتماسيا. الجبيرة بدل عن الجسد، المسح على الجبيرة بدل غسل الجسد. فكما أنه لا يجوز الفصل بين غسل جزء من الجسد والغسل الارتماسي، فكذلك لا يجوز الفصل بين المسح على الجبيرة والغسل الارتماسي. فلأجل ذلك الأحوط وجوبا اختيار الغسل الترتيبي، ولا يجزئ الغسل الارتماسي إذا خرج من الماء ثم مسح على الجبيرة، أو كان داخل الماء ومسح على الجبيرة شيئا فشيئا. أما إذا مسح على الجبيرة دفعة واحدة وهو داخل في الماء، كما لو كانت الجبيرة بسيطة جدا فيمكنه بسهولة ودفعة واحدة المسح على هذه الجبيرة وهو تحت الماء، هذا لا بأس به. أما عادة المسح على الجبيرة يكون تدريجيا وشيئا فشيئا، وهذا لا دليل على مشروعيته. وبهذا تم الكلام في هذه المسألة. في ذيل هذه المسألة ذكر صاحب العروة شيئا، وهو أنه حتى لو جاز الغسل الارتماسي لكن جوازه كما هو اختار جواز الغسل الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل. يقول صاحب العضو: نحن جوزنا الغسل الارتماسي الجبيري، ولكن هذا من حيث هو وفي حد ذاته لم يلحظ فيه الابتلاء بمانع آخر، فلو ابتلي بمانع آخر لا يجوز له الغسل الارتماسي الجبيري. وذكر له مثالين. المثال الأول أنه أن ما تحت الجبيرة نجس، وإذا ارتمس في الماء يدخل الماء تحت الجبيرة ويوجب سريان النجاسة إلى المقدار الطاهر من جسده، ولا يمكنه تطهيره. جزء بسيط من تحت الجبيرة متنجس، لكن حينما دخل في الماء ولو كان الماء معتصما، لكنه حينما يخرج يتقاطر أو يسيل ولو رطوبة مصرية من الموضع المتنجس إلى الموضع الطاهر، وهذا لا يجوز. والمثال الثاني أنه قد يوجب لحوق ضرر به، لأنه يدخل الماء ويصل الماء إلى موضع الجرح، وهذا يوجب الضرر والإضرار بالنفس عند صاحب العروة محرم مطلقا. ولكن هذا المثال الثاني لا يتم عندنا لعدم دليل على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، إلا فيما إذا كان الضرر بليغا جدا بحيث صار مصداقا لإلقاء النفس في التهلكة، أو عرفنا من مذاق الشارع أنه ضرر بليغ لا يرضى الشارع بإيقاع النفس في ذلك الضرر المهم والبليغ، كأن يفقع عينه أو يقطع يده أو يتضرر ضررا بليغا جدا، وأما مطلق الإضرار بالنفس فليس بمحرم. فهذا المثال الثاني يحتاج إلى نوع من التعليق، وبهذا تم الكلام حول هذه المسألة. يقع الكلام في المسألة 29 في الليلة القادمة إن شاء الله.